أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكلام في المسألة السابعة. فقال صاحب العروة أنه في غسل الجنابة إذا شك المكلف في عضو في جزء من جسده هل أنه من الظاهر أو الباطن يجب الاحتياط، بخلاف ما لو شك في جزء أنه من الظاهر أو الباطن من حيث احتمال تنجسه فإنه يبنى على عدم تنجسه. والفرق بينهما أنه هنا التكليف بالغسل معلوم فالاشتغال يقيني بالغسل، والاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني. ذكر هنا ذكر السيد السيستاني هنا أن ما ذكره صاحب العروة في مقام التعليل بوجوب الاحتياط في المقام بأن التكليف بالغسل معلوم فيجب تحصيل اليقين بالفراغ منه غير متجه، فإنه لو كان الشرط هو نفس الغسل دار أمره بين الأقل والأكثر، وكنا نقول بأن اشتراط الصلاة بغسل ما عدا هذا الجزء المشكوك كونه من الظاهر أو الباطن معلوم، واشتراط الصلاة بغسل هذا الجزء المشكوك مجهول وغير معلوم، فتجري البراءة عن شرطية غسل هذا الجزء المشكوك في الصلاة وقبل الصلاة. فالمهم أن الشك هنا في المحصل، لأن الشرط ليس هو الغسل وإنما هو الطهارة المسببة عن الغسل، وهذا كلام صحيح لا نقاش فيه. ولأجل ذلك السيد الخائي هنا ذكر حسب مبانيه أنه تجري البراءة عن شرطية غسل هذا الجزء المشكوك في غسل الجنابة، إلا إذا كانت حالته السابقة كونه من الظاهر فشككنا بنحو الشبهة المصداقية في بقاء كونه من الظاهر فاستصحبنا ذلك فوجب علينا غسله، وأما إذا كانت حالته السابقة من الأول مشكوكة أو كانت الشبهة مفهومية ولم يجري الاستصحاب، لأنه لا يجري الاستصحاب في الشبهات المفهومية، فالمرجع البراءة عن شرطية غسل هذا الجزء المشكوك. ونحن أيضا نقبل مبنى السيد الخوي في المقام، لأننا أنكرنا اشتراط الصلاة في الطهارة المسببة عن الغسل. المطلب الأخير الذي ذكره السيد السيستاني هو أن ما ذكره صاحب العروة من أنه إذا شك في شيء أنه من الظاهر أو الباطن فيشك في تنجسه بملاقاة النجس، كما صرح في محله في باب المطهرات، يبتني هذا الكلام على أن لا يكون الباطن مما يتنجس بملاقاة النجس، وإلا فلو قلنا بأن الباطن إما مطلقان أو في الباطن غير المحض كباطن الفم وباطن الأنف يتنجس بملاقات النجس، ولكن إذا كان باطنا غير محض مثلا يطهر بزوال عين النجاسة ولا يحتاج إلى الغسل، وهذا الرأي هو الصحيح بالنسبة إلى الباطن غير المحض. يقول السيد السيستاني: نحن لا نقبل مبنى صاحب العروة الذي وافق عليه السيد الخوي يقول السيد السيستاني: نحن أنكرنا مبنى صاحب العروة من أن الباطن غير المحض لا يتنجس بملاقات النجس، وقلنا بأنه يتنجس ولكن لا يجب غسله، والظاهر أن السيد الخوئي يرى نفس رأي السيد السيستاني في الباطن غير المحض حسب ما تذكرت. وعلى أي حال الخلاف بين السيد السيستاني وصاحب العروة واضح. السيد السيستاني يقول الباطن غير المحض يتنجس بملاقات النجس ولكن يطهر بزوال عين النجاسة، بينما أن صاحب العروة يقول الباطن غير المحض لا يتنجس بملاقات النجس أبدا. فعلى مبنى صاحب العروة إذا شك في كون شيء من الباطن غير المحض أو الظاهر فيشك في أصل حدوث تنجسه، فتجري قاعدة الطهارة بالنسبة إليه. بينما أنه على رأي السيد السيستاني يدور أمره بين كونه ظاهرا أو باطنا غير محض فيعلم بتنجسه بملاقات النجس، وإنما يشك في ارتفاع النجاسة عنه بزوال العين، وهنا مقتضى الاستصحاب بقاء النجاسة. أنا أقول أولا مرة أن الصحيح مبنى صاحب العروة، فإن دليل تنجس الأشياء عادة هو الأمر بغسلها، فإذا علمنا بعدم وجود غسل الباطن غير المحض كالباطن المحض، وإنما يختص وجوب الغسل بالظاهر، فلا دليل على أن الباطن غير المحض كباطن الفم يتنجس بملاقات النجس. وعليه فالصحيح ما يذكره صاحب العروة من أنه لو شك في كون شيء من الباطن غير المحض أو الظاهر فيشك في أصل حدوث تنجسه.
الأصل في الملاقاة هو التنجس ما عدم التنجس.
من أين جبتم هذا الأصل؟ الروايات غير الروايات الآمرة بالغسل. المفروض أنكم ادعيتم قيام السيرة القطعية على أن الباطن غير المحض كباطن الفم لا يغسل، باطن الأنف لا يغسل. هل شايفين أحد يجي ويصب الماء على باطن أنفه أو باطن فمه لتطهيرهما إلا المبتلين بالوسوس، وذلك لأن السيرة قامت على عدم لزوم تطهير وغسل الباطن غير المحض. فعليه إذا سقط خطاب الأمر بالغسل بالنسبة إلى الباطن غير المحض كما سقط بالنسبة إلى الباطن المحض وسقط بالنسبة إلى جسد الحيوان فلا كاشف عن تنجسه شرعا. وثانيا لو تم كلام السيد السيستاني فلا بد من التفصيل أيضا، بينما لو كان هذا الجزء من الجسد باطنا غير محض سابقا، كان سابقا هذا الجزء جزءا من باطن أنفه أو باطن فمه، ولكن الآن نشك بنحو الشبهة الموضوعية هل صار من الظاهر أم لا. هنا نستصحب بقاء كونه باطنا غير محض، فتنجسه معلوم، ولكن زوال عين النجاسة عنه يوجب طهارته بمقتضى استصحاب كونه لا يزال باطنا غير محض. نعم لو شك في كون شيء من الظاهر أو الباطن أو الباطن ولم يجري الاستصحاب الموضوعي على حد الاستصحاب في الشبهة الموضوعية ليثبت كونه باطنا غير محض، بناء على مبنى السيد السيستاني حيث يعلم بحدوث تنجسه فبعد زوال العين عنه يستصحب بقاء تنجسه فلا بد من غسله. المسألة الثامنة، ما مر من أنه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي إنما هو فيما عدا غسل المستحاضة والمسلوس والمفطون، فإنه يجب فيه المبادرة إليه وإلى الصلاة بعده من جهة خوف خروج الحدث. التعبير بخوف خروج الحدث يكشف بوضوح أن مفروض كلام صاحب العروة ما إذا كان الدم متقطعا لا يخرج باتصال، بل هناك فترة يمكن الغسل وإيقاء الصلاة بعده بلا خروج الدم في المستحاضة وبلا خروج البول في المسلوس وبلا خروج الغائط في المبطون. ففي هذا الفرض يتم كلام صاحب العروة من أنه هنا تجب المبادرة إلى الغسل وإلى إيقاء الصلاة إذا خاف هذا المكلف من خروج الحدث لو أخر الصلاة أو أخر إتمام الغسل، وهذا واضح جدا. ولكن إذا كان الدم في المستحاضة ينزل باستمرار أو أن البول يخرج في المسلوس باستمرار، فذكر السيد الخوئي أنه هنا لا تجب المبادرة. ما هو الدليل على وجوب المبادرة؟ هذا المكلف ولو فوت الموالاة، لأنه لا يختلف حاله عجل أو أخر، يخرج منه بول دائما أو يخرج منها الدم في المستحاضة دائما، فيمكنها أن تغسل رأسها ورقبتها ولا يزال الدم يخرج منها، ثم تمكث دقائق ثم تغسل سائر جسدها ثم تخرج من الحمام ولا حاجة إلى أن تستعجل وتبادر إلى إيقاع الصلاة. المفروض أن الغسل ينتقض، إذا انتقض فينتقض دائما، ولكن ذكرتم أن هذا دائم دائم الحدث، يعني دائم خروج البول أو دائم خروج الدم، ولا يضره هذا البول غير المتعارف، هذا الدم الذي ينزل منها دائما لا يبطل طهارتها، هكذا فرضتم. نحن نقبل ذلك في المسلوس والمبطون بناء على أن من ليس له فترة يمكنه الوضوء أو الغسل وإيقاء الصلاة بعدهما قبل خروج البول أو الغائط أنه يحكم ببقاء وضوئه ما لم يخرج منه حدث متعارف. بناء على هذا المبنى نقبل في المسلوس والمبطون، ولكن الظاهر أن المستحاضة يختلف حكمها. الظاهر من الأدلة كما سيأتي إن شاء الله أن المستحاضة تبادر إلى إيقاء الصلاة بعد غسل الاستحاضة وتجمع بين الصلاتين بغسل واحد، حتى لو كان يخرج منها الدم باستمرار، لكن يجب عليها المبادرة العرفية
بعد إتمام الغسل،
ولا يمكنها تطويل الغسل. الكلام في أن الرواية ظاهرة في لزوم المبادرة إلى الغسل وإيقاء صلاتي الظهر والعصر أو صلاتي المغرب والعشاء بدون تفريق بين هذا الغسل، وظاهر هذا هو المبادرة. الكلام في أن هذا الغسل لأجل الطهارة، لماذا تغتسل؟ لخروج الدم، وإلا هي لم تجنب، لماذا تغتسل؟ لخروج الدم. فإذا تؤخر إتمام الغسل ويوجب ذلك خروج الدم باستمرار. لكن الظاهر من الروايات على حسب ما سنذكره إن شاء الله لزوم المبادرة إلى إيقاء الصلاة بعد غسل الاستحاضة. المسألة التاسعة، يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيبا لا ارتماسا. نعم، إذا كان نهر كبير جاريا من فوق على نحو الميزاب لا يبعد جواز الارتماس تحته أيضا إذا استوعب الماء جميع بدنه على نحو كونه تحت الماء. الوقوف تحت المطر بنية غسل الجنابة جائز بلا إشكال، لكن العرف لا ينطبق عليه عنوان الارتماس والانغماس في الماء إلا إذا كان ينزل بنحو الشلال كأنه أدخل روحه في الشلال. قد يكون بعض الأمطار الغزيرة التي تنزل في مكة من هذا القبيل، ولكن نحن محرومين عن هذه الأمطار الغزيرة. فإذا هاي الأمطار اللي نشوفها الوقوف تحتها لا يحقق عنوان الارتماس، فلا بد من أن يكون الغسل ترتيبيا ويراعى فيه الترتيب بين غسل الرأس والرقبة وغسل سائر الجسد. لكن هناك روايات قد توهم أنه يجوز الوقوف تحت المطر بنية الغسل ولا يعتبر حينئذ الترتيب بين غسل الرأس والرقبة وغسل سائر الجسد. نعم، الرواية الأولى صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام أنه سأله عن الرجل يجنب هل يجزيه عن غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ما سوى ذلك؟ فقال إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزاه ذلك. فقد يقال بأن المتعارف في الوقوف تحت المطر أن ينزل المطر على الجسد بلا رعاية الترتيب في بين غسل الرأس والرقبة وغسل سائر الجسد، والإطلاق المقامي حيث لم ينبه الإمام عليه السلام على لزوم رعاية الترتيب يقتضي أن لا يكون الترتيب هنا معتبرا بين غسل الرأس والرقبة وغسل سائر الجسد. نعم. الرواية الثانية نفس علي بن جعفر نقل رواية أخرى عن أخيه عليه السلام قال وسألته عن الرجل تصيبه الجنابة ولا يقدر على الماء فيصيبه المطر أيجزيه ذلك أو عليه التيمم؟ فقال إن غسله أجزأه وإلا تيمم. والتقريب في الاستدلال به نفس التقريب السابق. الرواية الثالثة رواية علي بن أبي حمزة رواية ابن أبي حمزة محمد بن أبي حمزة عن رجل، هذا مو علي بن أبي حمزة، محمد بن أبي حمزة ثقة حسب الظاهر لكن رواية مرسلة، محمد بن أبي حمزة عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أصابته جنابة فقام في المطر حتى سال على جسده. ماذا تريدون؟ فقام في المطر حتى سال على جسده أيجزيه ذلك من الغسل؟ قال نعم. السيد الخوئي هنا قال أما الرواية الثالثة فنقبل دلالتها ولكن نناقش في سندها لإرسالها. تبقى الروايتان الأوليان، فنقول الروايتان الأوليان لا إطلاق لهما بلحاظ نفي الترتيب، نظرهما إلى أن ماء المطر كبقية المياه، فكأن السائل احتمل أن ماء المطر لا يكفي في الغسل فسأله أنا أقدر على غير المطر هل يجوز لي الاكتفاء بالاغتسال تحت ماء المطر؟ فقال الإمام نعم. فلا إطلاق للروايتين الأولين لفرض الإخلال بالشرائط المعتبرة في غسل الجنابة. الإنصاف أن إشكال السيد الخوي في محله لأنه يقول هل يجزيه عن غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ما سوى ذلك؟ فقال إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزاه ذلك، يعني إن كان بنحو يراعي الترتيب بأن وقف تحت المطر مرتين، مرة نوى غسل رأسه ورقبته ثم مرة أخرى نوى غسل سائر جسده، ولو بأن يكون هكذا لا ينزع ثيابه فيقف تحت المطر، وبذلك يبتل رأسه ورقبته، ثم يقوم بنزع ملابسه فيبتل سائر جسده. نعم. فإذا نزع ملابسه قبل ذلك ووقف مرة واحدة تحت المطر، من يرى كفاية الغسل البقائي يقول ينوي غسل رأسه ورقبته أولا، ثم ينوي غسل سائر جسده، وهنا لا يحتاج إلى التحريك، إلى أن يحرك بدنه تحت المطر، لأن هذا الماء الجديد كاف عنده. هو كان يرى مثل صاحب العروة في الخزانة أن الماء ساكن، فإما أن يكون الماء ساكنا وأنت تحرك جسدك تحت الماء حتى يتحقق بذلك الغسل البقائي، أو أنت تسكن والماء يتحرك كما في ماء الدوش أو ماء المطر. ولكن حيث نحن نستشكل في كفاية الغسل البقائي، فهنا لا بد من عدم الاكتفاء بالوقوف تحت المطر بعد نزع الملابس كلها، لا يكتفى بوقوف واحد تحت ماء المطر، إما أن يرجع إلى المكان المثقف ثم يرجع من جديد إلى تحت المطر، أو أنه ينزع ملابسه بعدما غسل رأسه ورقبته تحت المطر، ولا ينعقد إطلاق المقام، لأنه بعدما احتملنا أو استظهرنا أن النكتة في الرواية احتمال أن ماء المطر يختلف عن غيره، يعني الوقوف تحت ماء المطر كأنه لا يكتفى به، لأنه لا يستند الغسل إليه مثلا، الغسل يستند إلى الله، الله سبحانه وتعالى ينزل الماء من السماء، أنزل من السماء ماء ليطهركم به، كأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل على هذا المكلف الماء ويستند الغسل إلى الله سبحانه. فقد يقال ويتوهم أن الغسل لابد أن يستند إلى المكلف نفسه، والإمام أبطل هذا الاحتمال، قال هذا الاحتمال مو صحيح، نحتمل أن الرواية واردة بصدد إبطال هذا التوهم، وهذا الاحتمال كاف أن لا نستظهر إطلاق الرواية لسائر الجهات، مثل ما ذكروا في قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، بأن هذه الآية الكريمة ناظرة إلى حيثية التذكية في إمساك الكلب المعلم وليس ناظرا إلى بقية الحيثيات كحيثية جواز أكله بدون تطهير لموضع عض الكلب المعلم. لا، لعل شبهتهم أن هذا الغسل لا يستند إلى المكلف. مثلا أنا أقول لكم شيء، شخص أخذ مثلا إبريقا ومن فوق السقف يصب الماء على القاع، فقال تريد أن تغتسل أو تتوضأ، تعال ابقي هنا، أوقف هنا في المكان اللي أنا أصب الماء عليه، فأنتم ذهبتم إلى المكان الذي هو يصب ماء الإبريق ونويتم الغسل. بعضهم يستشكل أو يتوهم الإشكال أن هذا الغسل يستند إلى هذا الذي وقف في السطح، لكن يقال بأن هذا التوهم ليس صحيحا، لأنك إذا كنت واقفا فشخص صب ماء الإبريق على وجهك يستند الغسل إليه، وأما إذا كان شخص يصب ماء الإبريق على مكان وبعد ذلك أنت ذهبت إلى ذاك المكان فالغسل يستند إلى الجزء، إلى من أوجد الجزء الأخير، وأنت الذي أوجدت الجزء الأخير فيستند الغسل إليك. فهكذا في نزول المطر حينما كان ينزل، يعني كان المطر نازل، لا أنك كنت واقفا فنزل المطر فجأة، لا لا يستند الغسل إليك، كان المطر نازل ثم أدخلت نفسك تحت ماء المطر يستند الغسل إليك. والرواية لعلها بصدد بيان هذه النكتة، ولا يفهم منها إطلاق بلحاظ سائر الجهات. المسألة العاشرة، يجوز العدول عن الترتيب إلى الارتماس في الأثناء وبالعكس. إذا كان شخص في أثناء الغسل الترتيبي أراد أن يغتسل غسلا ارتماسيا، إطلاق الأمر التخيير بالغسل الارتماسي يشمله، وقوله عليه السلام لو أن الجنب ارتمس في الماء رمسة واحدة أجزاه ذلك يشمله. ولأجل ذلك السيد السيستاني يقول إذا أحدث بالأصغر في أثناء الغسل الترتيبي فقال أنا ما عندي خلق أتوضأ بعد هذا الغسل الترتيبي، أكو مسبح أسبح فيه، فأدخل نفسه التمس في الماء في المسبح فلا يحتاج إلى الغسل إلى الوضوء بعده، لأنه بطل ذاك الغسل الترتيبي وجاب غسل ارتماسي. وأما العكس فلا يتصور إلا في الغسل الارتماسي التدريجي، وأما الغسل الارتماسي الدفعي لا يتصور العدول في أثنائه إلى الغسل الترتيبي. والحمد لله رب العالمين.